بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام النووي في كتابه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
قال: باب في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر الصديق رضي الله عنه.
هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في درس ماضي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه فضل أبي بكر رضي الله عنه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ومحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ليعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى اتخذني خليلا، يعني اتخذ نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. والخلة هي أعلى مكانة ودرجة في المحبة، والقلب لا يسع إلا خليلا واحدا، وهي منزلة لا تقبل الشراكة ولا القسمة. ولما كان الله جل وعلا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، فقد امتلأت نفسه وقلبه بهذه الخلة. فكان هذا تحدث بفضل الله وبنعمته من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم لربه. ولما كان أبو بكر رضي الله عنه أخا للنبي صلى الله عليه وسلم أخوة إسلام، ولما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أول من أسلم من الرجال، ولما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أول من آزر النبي صلى الله عليه وسلم وشاركه في أفراحه وأتراحه، وكان دائما معه في سيره وفي سفره وفي حضره وفي كل ما يعرض له، فقد وقعت محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر موقعها، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر محبة خاصة لكنها دون الخلة التي شغل بها مع ربه جل وعلا. وكذا أبو بكر رضي الله عنه امتلأ قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان رضي الله عنه إذا طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم طلبا أجابه ولباه ووفاه ولا يدخر شيئا مما طلبه. وقد ظهرت هذه الأمثلة واضحة يوم أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الإنفاق والصدقة والعطاء، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ما عنده من مال، وجاء عمر رضي الله تعالى عنه بنصف ما عنده من المال، وقد أضمر في نفسه أنه ينافس أبا بكر رضي الله تعالى عنه في هذا الموقف. فلما جاء بما عنده وجاء الصحابة بما عندهم والله جل وعلا أطلع نبيه بما وقع وبما دار في النفوس، سأل صلى الله عليه وسلم أصحابه وفي مقدمتهم عمر رضي الله عنه قائلا له مقابل ما جاء به من المال: ماذا تركت لأهلك؟ فقال عمر رضي الله عنه: تركت لهم نصف مالي. قال عمر: تركت لهم نصف مالي. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر: ما تركت لأهلك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. فاطمأن عمر وعرف أنه لا سبيل إلى منافسة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر رضي الله عنه له سوابق وسابقات، فكان كلما أسلم عبد من عبيد قريش وتعرض للأذى وتعرض للعذاب يشتريه أبو بكر رضي الله عنه بماله ويعتقه في سبيل الله ويجنبه عرضة الأذى، فكم من الموالي اشتراهم رضي الله عنه. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، طلب الصحبة وحرص عليها وهيأ لها من الأسباب ما ييسر لهما الرحلة، اشترى من النياق والجمال وبحث عمن يدلهم ويقودهم ويوصلهم إلى المدينة، وسخر آل بيته لتزويدهم بالطعام وبتزويدهم بأخبار قريش وبمراقبة الطريق وبتعمية آثارهم، كل ذلك مما فعله أبو بكر رضي الله عنه، وهو يدل دلالة واضحة بينة على محبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بهذا الفضل: لو لم يكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بخلته لربه لكان أبا بكر رضي الله عنه مستحقا لهذه المنزلة، لكن وإن لم تتح له فإنه حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن القرآن ذكره بهذا الوصف: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذا ما أراده وما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه بهذا اللفظ المجمل. نعم.
ما قال: وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس حا قال وحدثنا عبد بن حميد واللفظ له قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن أبي عن ابن أبي مليكة سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، قالت أبو بكر رضي الله عنه، وقيل لها ثم من بعد أبي بكر، قالت عمر، ثم قيل لها من بعد عمر، قالت أبو عبيدة
بعد عمر
قالت أبو عبيدة بن الجراح، ثم انتهت إلى هذا.
هذا الحديث أو هذا الأثر بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي، ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لعل عندها شيء أو خبر أو أثر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لأبي بكر أو لعلي أو لغيره حتى يعرف رأيه صلى الله عليه وسلم، فأخبرت أنه لم يرد ما ينص على أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لأحد من الصحابة. ولما سئل عن رأيها لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى للخليفة من بعده، فمن تتوقع أنه يوصي له؟ فقالت لو حدث ذلك لوصى لأبي بكر، مع أن توصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وقعت، لكنها وقعت في الصلاة بالناس إماما. واستنبط منها أئمة المسلمين وعلماء الصحابة وجمهورهم بأن هذه علامة وإشارة على الوصية بالخلافة، لأن الوصية بالصلاة هي وصية في أعظم أمر من أمور الدين، ألا وهو الصلاة. ومن اختير ووصي له بإمامة المسلمين فهو أولى بأن يوصى له بالخلافة العامة وبالإمامة العامة، لأنها تتعلق بمصالح الدنيا، في حين أن الإمامة إمامة الدين إمامة الصلاة تتعلق بأمر الآخرة. ومع ذلك قالت لو أنه وصى لوصى لأبي بكر رضي الله عنه. فقيل لها ثم من بعد أبي بكر، أو ثم من لو لم يوصي لأبي بكر؟ قالت لأوصى لعمر رضي الله عنه. وهذا بنته على كثرة ملازمة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثيرا ما كانت تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله خرجت أنا وأبي بكر وعمر، وجئت أنا وأبي بكر وعمر، ودخلت أنا وأبي بكر وعمر، إلى غير ذلك مما يدل على طول وكثرة الملازمة. فقيل لها فإن فلو لم يوصي لأبي بكر ولا لعمر فمن الذي هو أجدر بالوصية من بعده؟ فقالت رضي الله عنها لو لم يكن ذلك لكانت الوصية لأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وذلك لما عرفت من مكانة وفضل أبي عبيدة ومنزلة أبي عبيدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إن لكل أمة أمينا، وإن أمين أمتي أبو عبيدة. وأبو عبيدة بلاؤه وجهاده وصحبته ومنزلته للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام لم تكن شيئا هينا، فهو أحد قواده وهو أحد أصحابه وهو أحد أمرائه وإلى غير ذلك من الفضائل التي كان يتمتع بها أبو عبيدة رضي الله عنه. وهذا هو رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ومحل المناسبة والشاهد هو تفضيلها وتقديمها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم.
ما قال: وحدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه وقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال أبي بكر
قال إيتي أبا بكر
لم أجدك قال إيتي أبا بكر كأنها تعني الموت.
نعم.
قال فإن لم تجديني فآتي أبا بكر.
هذا الحديث أيضا استدل به علماء الأمة وفقهاؤها والمجتهدون منها وأهل السنة والجماعة على أن أفضل الأمة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأنه هو الذي يحل محل النبي صلى الله عليه وسلم ويتولى قضاء حاجات الناس من بعده صلى الله عليه وسلم. فهذه امرأة جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، يعني شيئا من أمور الدنيا ومن متاعها ومن المال والنفقة، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك شيء، فوعدها أنها ترجع إليه عسى أن يكون عنده شيء يعطيها. فقالت له: يا رسول الله، لو جئت ولم أجدك فإلى من ترسلني؟ ومن الذي يقضي حاجتي بعدك؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن لم تجديني إيتي أبا بكر، فإنه يقضي لك ما وعدتك. وهي وإن لم يعني إن هذا الحديث وإن لم يدل أو ينص على الوصية لأبي بكر رضي الله تعالى عنه من بعده، لكن فيه ما يشعر بذلك، فأبو بكر سيتولى الأمر من بعده. وهذا استنبط منه أهل العلم معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإخبارا بما سيؤول إليه الأمر بعده صلى الله عليه وسلم، حيث سيتولى أبو بكر الصديق
رضي الله عنه
أمر الناس ويقضي حوائجهم، فمن احتاج إليه ولم يجده فليتجه إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
نعم.
وهذا يدل على فضلي ومكانتي ومنزلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
ثم قال: وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر بمثل حديث عباد بن موسى.
يعني قال لها يعني تعود إليه مرة فقالت له إن لم أجدك قال أئت يا أبا بكر رضي الله عنه. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.